أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة الحج، قال الله تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. لما أخبر تعالى عن حال أهل النار عياذا بالله من حالهم وما هم فيه من العذاب والنكال والحريق والأغلال وما أعد لهم من الثياب من النار، ذكر حال أهل الجنة، نسأل الله من فضله وكرمه أن يدخلنا الجنة، فقال: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، أي تتخرق في أكنافها وأرجائها وجوانبها وتحت أشجارها وقصورها، يصرفونها حيث شاءوا وأين أرادوا، يحلون فيها من الحلية من أساور من ذهب ولؤلؤا، أي في أيديهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وقوله: ولباسهم فيها حرير، في مقابلة ثياب أهل النار التي فصلت لهم، لباس هؤلاء من الحرير استبرقه وسندسه، كما قال: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. وفي الصحيح: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج في الدنيا، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. قال عبد الله بن الزبير: من لم يلبس الحرير في الآخرة لم يدخل الجنة. وقوله: وهدوا إلى الطيب من القول، كقوله تعالى: وادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. وقوله: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقوله: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، فهدوا إلى المكان الذي يسمعون فيه الكلام الطيب. وقوله: ويلقون فيها تحية وسلاما، لا كما يهان أهل النار بالكلام الذي يوبخون به ويقرعون به، يقال لهم: ذوقوا عذاب الحريق. وقوله: وهدوا إلى صراط الحميد، أي إلى المكان الذي يحمدون فيه ربهم على ما أحسن إليهم وأنعم به وأسداه إليهم، كما جاء في الحديث الصحيح: إنهم يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. وقد قال بعض المفسرين في قوله: وهدوا إلى الطيب من القول، أي القرآن، وقيل: لا إله إلا الله، وقيل: الأذكار المشروعة، وهدوا إلى صراط الحميد، أي الطريق المستقيم في الدنيا. وكل هذا لا ينافي ما ذكرناه، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الآيات الكريمات فيها جزاء المؤمن، وقد سبقها الآيات التي فيها جزاء الكافرين. والله سبحانه وتعالى يذكر المؤمنين وأعمالهم وجزاءهم، ثم يذكر بعدهم الكفار وأعمالهم وجزاءهم. وأحيانا يأتي جزاء المؤمنين أولا، وأحيانا في جزاء الكافرين أولا، الله تعالى يجمع بينهما ليكون المؤمن بين الترغيب والترهيب، ليرغب فيما عند الله من الفضل وليرهب مما عنده من العقوبة. قال سبحانه وتعالى في آية: هذان خصمان خصموا في ربهم فالذين كفروا قطع فيهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، نسأل الله العافية. فالكفرة قطع فيهم ثياب من نار، والمؤمنون في الجنة لسهم فيها حريم. قطع فيهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، وهو النار الحار، يصهر به ما في بطونهم والجلود. المعنى أن الماء إذا شربوه قطع رأهم وأزال ما فيها في جوف من الأمعاء، يحرها ويزيلها، ثم تعاد مرة أخرى حتى يذوق العذاب، لأنهم لا يموتون فيها ولا أحياء، نعوذ بالله، صلى الله عليه وسلم. ولهم مقام يوم الحديد تقمعهم الملائكة كلما أرادوا أن يخرجوا من الغم أعيدوا فيها. كلما أرادوا الخروج منها من الغم أعادتهم الملائكة وقمعتهم وقالهم ذوقوا على الحد. هذا جزاء الكفر صلى الله عليه. ثم قال سبحانه في جزاء المؤمنين إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات الجنة تجري من تحتها الأنهار. فالله تعالى يدخلهم الجنة برحمته. سبق أن الجنة يدخلها المؤمنون برحمة الله. حتى نبينا صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لن يدخل أحدكم الجنة بعمل. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن أتغمد له برحمة منه فضل. لكن الرحمة التي ينال بها المؤمنون الجنة لها سبب، فجاء بهذا السبب نالت الرحمة، ومن لم يأتي بهذا السبب لا تنال الرحمة. هذا السبب هو العمل، العمل الصالح، التوحيد والإيمان والعمل الصالح، هذا السبب. من أتى بهذا السبب نالت الرحمة، رحم الله ودخل الجنة، ومن لم يأتي بهذا السبب لا تنال الرحمة. دخول الجنة بفضل الله ورحمته، والدرجات يتقاسمها أهل الجنة بأعماله. من كان عمله أعلى أخلص وأصوب صارت درجته عالية، ومن كان أقل صارت درجته أقل، وهكذا. فالدرجات يتقاسمونها بأعمالهم، ودخول الجنة يدخلها المؤمنون جميعا كلهم برحمة الله عز وجل. إن الله يدخل الذين آمنوا، صلى الله عليه وسلم منهم، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات بساتين. سميت جنات لما فيها لأنها تسر ما يكون فيها من الجنان والاستتار، تجري من تحتها الأنهار، تجري تحتها وفي خلالها وبين أشعارها أنهار الماء واللبن، وأنهار اللبن وأنهار الخمر وأنهار العسل، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، يحلون من التحلية، والتحلية هي الزينة التي يتحلى بها الإنسان. ثم يتحلون في أساور من ذهب في أيديهم. في الدنيا يحرم على الإنسان، الرجل ما يلبس سوار من ذهب، تلبس المرأة. وكان في الآخرة أباح الله المؤمن، في الدنيا ما يجوز للرجل يلبس الحرير، في الآخرة يا المؤمن يلبس الحرير. في الدنيا لا يجوز للمؤمن أن يشرب الخمر، في الآخرة يشربها خمر المؤمن. لكن الخمر ليست من خمر الدنيا، خمر الدنيا خمر منتنة كريهة المذق، تصفع الرأس وتغتال العقل، يلحق صاحبه بالمجانين. وأما خمر الآخرة فليس في شيء من ذلك، خمر لذيذة طيبة لا تصفع الرأس وتغتال العقول، وليس لها رائحة كريهة، بل رائحة طيبة من ألذ الشراب. يحلون، فالمؤمنون يحلون في الجنة من التحلية، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، أسور من ذهب وأسور من لؤلؤ في أيديهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبلغ الحلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء. يعني أن المؤمن تبلغ حليته الجنة، الحلية الذهب التي يتحلى بها حيث يبلغ الوضوء. ولهذا كان أبو هريرة رضي الله عنه يجسد إذا غسل يديه تجاوز المرفق حتى يكاد يصل الإبط. ويقول: سمعت الخليل صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية ما أحد يبلغ، فيريد في طول الغرة تحجيل حتى تفيد الحلية. وكذلك إذا غسل رجليه يتجاوز الكعبين حتى يكاد يصل الركبة. هذا اجتهاد منه، والصواب أنه لا يشرع هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الأسرة، يتوضأ يدير الماء على مرفقيه حتى يشرع في العضد، وكذلك يغسل الكعبين حتى يشرع في الساق. فكذلك هذا مبلغ يقول: سمعت خليل صلى الله عليه وسلم يقول: الحلية من المؤمن حتى يحلون. أصول المؤمنين يحلون تحلية من التحلية، كما أن المرأة تتحلى في الدنيا، تتحلى بالذهب في يديها وفي رجليها وفي عنقها فقرتها وفي أذنيها وفي أصابعها، حلية هذه. المؤمن كذلك، حتى الذكور يحلون في أباح الله لهم في الجنة، سود مرد وكحلون، شباب حسان أبناء 33 سواء تلفونه، سود مرد يعني ليس عليهم مرد، ليس لهم لحى، جمال مستمر. يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، ولباسهم فيها حرير. هذا لباسهم الحرير، والحرير نوعان: استبرق وسندس، نوعان: حرير رقيق وحرير غليظ، أحداهما رقيق والآخر غليظ من سندس واستبرق. يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، ولباسهم فيها حرير. وهدوء إلى الطيب من القول، لا يسمعون إلا كلاما طيبا، تحيتهم يوم يلقونه السلام، لا اسم لك سلام إلا قيل السلام سلام، تحيتهم فيها سلام، يقولوا إلى الطيب هل طيب القول السلام، لا اسم إلا السلام كلام طيب، وقيل ذكر الله، وقيل التسبيح كله حق، وهدوا إلى الطيب يقول هدوا إلى صراط العزيز الحميد، والمكان الذي يحمدون فيه ربهم وهو الجنة، وقيل هو صراط العزيز الحميد هو العمل الصالح ولا منافة بينه. نسأل الله خير المحضر. نعم
صلى الله عليك. قال الله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يقول تعالى منكرا على الكفار في صدهم المؤمنين عن إتيان المسجد الحرام وقضاء مناسكهم فيه ودعواهم أنهم أولياؤه، وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون الآية. وفي هذه الآية دليل على أنها مدنية، كما قال في سورة البقرة: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. وقال هاهنا: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، أي ومن صفتهم مع كفرهم أنهم يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، أي ويصدون عن المسجد الحرام من أراده من المؤمنين الذين هم أحق الناس به في نفس الأمر. وهذا التركيب في هذه الآية كقوله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي ومن صفتهم أنهم تطمئن قلوبهم بذكر الله. وقوله: الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، أي يمنعون الناس عن الوصول إلى المسجد الحرام، وقد جعله الله شرعا سواء لا فرق فيه بين المقيم فيه والنائي عنه البعيد الدار منه، سواء العاكف فيه والباد. ومن ذلك استواء الناس في رباع مكة وسكناها، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: سواء العاكف فيه والباد، قال: ينزل أهل مكة وغيرهم في المسجد الحرام. وقال مجاهد في قوله: سواء العاكف فيه والباد، أهل مكة وغيرهم فيه سواء في المنازل. وكذا قال أبو صالح وعبد الرحمن بن سابط وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقال عبد الرزاق عن معمل عن قتادة: سواء فيه أهله وغير أهله. وهذه المسألة هي التي اختلف فيها الشافعي وإسحاق بن راهويه بمسجد الخيف، وأحمد بن حنبل حاضر أيضا. فذهب الشافعي رحمه الله إلى أن رباع مكة تملك وتورث وتؤجر.
رباع مكة يعني دورها تملك وتباع وتؤجر، هذا مذهب الشافعي. نعم.
واحتج بحديث أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ثم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين. وبما ثبت أن عمر بن الخطاب اشترى من صفوان بن أمية دارا بمكة فجعلها سجنا 4000 درهم، وبه قال طاووس وعمر بن دينار. وذهب إسحاق بن راهويه إلى أنها لا تورث ولا تؤجر، وهو مذهب طائفة من السلف، ونص عليه مجاهد وعطاء. واحتج إسحاق بن راهويه بما رواه ابن ماجه عن علقمة بن نضلة قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وما تدعى رباع مكة إلا السوائب، من احتاج سكن ومن استغنى أسكن. وروى عبد الرزاق عن عبد الله بن عمرو أنه قال: لا يحل بيع دور مكة ولا كراؤها. وقال أيضا عن ابن جريج: كان عطاء ينهى عن الكراء في الحرم، وأخبرني أن عمر بن الخطاب كان ينهى عن تبويب دور مكة لأن ينزل الحاج في عرصاتها، فكان أول من بوب داره سهيل بن عمرو، فأرسل إليه عمر بن الخطاب في ذلك، فقال: أنظرني يا أمير المؤمنين، إني كنت امرأ تاجرا فأردت أن أتخذ بابين يحبسان لي ظهري. قال: فلك ذلك إذا. وروى عبد الرزاق عن مجاهد أن عمر بن الخطاب قال: يا أهل مكة، لا تتخذوا لدوركم أبوابا لينزل البادي حيث يشاء. قال: وأخبرنا معمر عن من سمع عطاء يقول في قوله: سواء العاكف فيه والباد، قال: ينزلون حيث شاءوا. وروى الدارقطني عن عبد الله بن عمرو موقوفا: من أكل كراء بيوت مكة أكل نارا. وتوسط الإمام أحمد فيما نقله صالح ابنه فقال: تملك وتورث ولا تؤجر، جمعا بين الأدلة والله أعلم. وقوله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال بعض المفسرين من أهل العربية: الباء ها هنا زائدة كقوله: تنبت بالدهن، أي تنبت الدهن. وكذا قوله: ومن يرد فيه بإلحاد، تقديره إلحادا، أي يهم فيه بأمر فظيع من المعاصي الكبار. وقوله: بظلم، أي عامدا قاصدا أنه ظلم ليس بمتأول، كما قال ابن جريج عن ابن عباس: هو التعمد. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: بظلم، بشرك. وقال العوفي عن ابن عباس: بظلم هو أن تستحل من الحرم ما حرم الله عليك من إساءة أو قتل، فتظلم من لا يظلمك وتقتل من لا يقتلك، فتظلم من لا يظلمك وتقتل من لا يقتلك، فإذا فعل ذلك فقد وجب له العذاب الأليم. وقال مجاهد: بظلم يعمل فيه عملا سيئا. وهذا من خصوصية الحرم أنه يعاقب البادي فيه الشر إذا كان عازما عليه وإن لم يوقعه، كما روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه في قوله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، قال: لو أن رجلا أراد فيه بإلحاد بظلم وهو بعدن أبين لأذاقه الله من العذاب الأليم. رواه أحمد.
يعني ولو كان بينهم مسافة، بعدن إذا أراد الإلحاد بالحرم أذاقه العذاب الأليم وهو في مكانه. نعم.
قلت: هذا الإسناد صحيح على شرط البخاري، وقفه أشبه من رفعه والله أعلم. وقال سعيد بن جبير: شتم الخادم ظلم فما فوقه. وقال حبيب بن أبي ثابت: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، قال المحتكر بمكة. وكذا قال غير واحد. وقال ابن عباس في قول الله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، قال: نزلت في عبد الله بن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه مع رجلين، أحدهما مهاجر والآخر من الأنصار، فافتخروا في الأنساب، فغضب عبد الله بن أنيس فقتل الأنصاري، ثم ارتد عن الإسلام وهرب إلى مكة، فنزلت فيه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، يعني من لجأ إلى الحرم بإلحاد، يعني بميل عن الإسلام. وهذه الآثار وإن دلت على أن هذه الأشياء من الإلحاد، ولكن هو أعم من ذلك، بل فيها تنبيه على ما هو أغلظ منها. ولهذا لما هم أصحاب الفيل على تخريب البيت أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول، أي دمرهم وجعلهم عبرة ونكالا لكل من أراده بسوء. ولذلك ثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغزو هذا البيت جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم الحديث.
وهذه الآية الكريمة فيها بيان حال الكفار، وأنهم يصدون الناس عن دين الله، ويصدونهم أيضا، يصدون القاصدين إلى بيت الله الحرام ويمنعونهم من أداء المناسك. قال تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، يعني ويصدون عن المسجد الحرام. إن الذين كفروا جحدوا توحيد الله وأشركوا مع الله غيره، ويصدون الناس عن سبيل الله، عن دين الله، ويصدون عن المسجد الحرام من أراده للصلاة والنسك، والله تعالى جعله للناس سواء العاكف فيه والباد، يعني جعله سواء العاكف فيه يعني المقيم فيه، والباد الذي يقدم عليه، جعل الناس كلهم متساوون فيه، لا يفضل هذا على هذا. فالله تعالى جعل المسجد الحرام للناس جميعا يستوون فيه، كل مسلم له حق في هذا البيت من مشرق الأرض ومغربها، من قاصد الدنيا، ولا يفضله من كان ساكنا في مكة، كلهم حق في المسجد الحرام سواء. جعله لله سواء العاكف فيه والباد. وأخذ العلماء من هذه الآية حكم لباع مكة، تور مكة، هل تؤجر وتورث وتباع أم لا؟ وذلك أن مكة فتحت عنوة، فتحت القوة، فوقفها النبي صلى الله عليه وسلم، جعلها وقف، ووقفها يباع. وإلى هذا ذهب جمع من العلم إلى أنها لا تباع ولا تؤجر ولا تورث، وكانت تدعى السوائب، من أرادها مسيبة، من أرادها، من أراد شيئا سكن فيه، ومن استغنى أعطاه لغيره. ويستدلون بأن النبي وقفها، وأنها وقف، وأنها فتحت عنوة. ولهذا لما نقرت قريش العهد غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وبغتهم ودخلها فاتحا عنوة. ولهذا لم يدخل معتمر عليه السلام، لم يحرم العمرة السنة الثامنة في رمضان، دخلها وعلى رأس المغفر، دخل القتال، دخل فاتحا، لم يدخل معتمرا، فكانت الأرض وقف. فلهذا قال جمع من العلم بأنها لا تباع ولا تورث ولا تؤجر، لأن الله جعلها للناس يستوون فيها جميعا، سواء العاكف فيه والبعد، جعلها للناس سواء فيه العاكف المقيم في مكة والذي يقدم عليها من أي مكان. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن مكة فتحت صلحا، لم تفتح عنوة، ولهذا أجال الشافعي بيعها أن تباع وتورث وتملك. والقول الثالث أنها تباع وتورث ولا تؤجر، وهو رواه الإمام أحمد. والعمل الآن على مذهب الشافعي، الآن على مذهب الشافعي الآن تباع وتجر وتؤجر وتملك جميع التصرفات. لكن هذا مبني على أن مكة فتحت صلحا، وهذا قول ضعيف. الصواب أن مكة فتحت عنوة أو فتحت صلحا، ثم النبي ما صلح على مكة، وإنما فتحها بقوة ونقضوا العهد ثم غزاها، غزاهم وفتحها. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، يعني ويصدون عن المسجد الحرام، مع أن الله جعله للناس سواء المقيم والقادر، سواء العاكف فيه والباد، العاكف المقيم والباد الذي يقدم مكة. ومن يرد فيه به الحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذا من خصائص مكة، أن من أرادها، من أرادها وهم بالإلحاد والذنب العظيم فاحش أذاقه الله العذاب الأليم. من هم بأمر عظيم معصية فاحشة في مكة أذاقه الله العذاب الأليم، مجرد الهم ولا لم يفعل. ولهذا لما أراد أصحاب الفيل تخريب البيت أهلكهم الله قبل أن يفعلوا لما هم. ومن يرسل بالحال بظلم نذقه من عذاب أليم. نعم نعم، هذا من دخل يعني ما يقاتل، يعني الشافعي استدلوا بها، واستدلوا بأن من قال من دخل داره وأضاف الدار إليه. وكذلك قول أسامة النبي أتنزل غدا في ذلك بمكة، ولم يقل قال وهل ترك لنا عاقل من رباع، عاقل أبي طالب، لأن أبا طالب له ابنان، له أربعة، اثنان كافران وثنان مؤمنان، فالكافران استولى على الأموال، ولهذا قال وأخذوا الدور. فقال لهم وهل ترك لنا عاقل من رباع، عاقل أخذها لأنه ليس مسلم، وإخوانه علي لم يأخذ شيئا من ذلك لأنه مسلم، ولا وأقره على قوله ترك، وأقره هل تنزل غدا في ذلك بمكة في ذلك، ولم يقل ليس لنا دار، فقال ما أخذها عقيل. هذا من أدلة الشافعي رحمه الله. وقال ثانيا أنها يقول أنها فتحت عنوة، أنها فتحت عنوة وكانت تدعى السوائب. ذلك يستدل بأن عمر اشترى دارا من صفوان في رأى ثلاث جعلها سجنا، سجن كل مسألة فيها أقوال فيها خلاف. وكانت هذه المسألة أشكلت على فضيلة الشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمه الله، ذكر الخلاف فيها ويقول الآن المسألة عندي مشكلة الآن، قد تكلم على هذه المسألة في المسجد الحرام وذكر الأقوال فيها، وقال إني يعني أرى أن التجار أن لا يتاجروا في العقار في مكة، الحمد لله يتاجروا في أماكن أخرى، والمسألة مشكلة علي يعني الترجيح فيها، قد تشكل على العالم مسألة ويكون متوقف ولا تشكل على غيره. نعم.
أحسن الله إليك. قال الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هذا فيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله وأشرك به من قريش في البقعة التي أسست من أول يوم على توحيد الله وعبادته وعبادته وحده لا شريك له. فذكر تعالى أنه بوأ إبراهيم مكان البيت، أي أرشده إليه وسلمه له وأذن له في بنائه. واستدل به كثير ممن قال إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أول من بنى البيت العتيق وأنه لم يبن قبله، كما ثبت في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: بيت المقدس. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. وقد قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، الآيتين. وقال تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال تعالى: ها هنا ألا تشرك بي شيئا، أي ابنه على اسمي وحدي، وطهر بيتي، قال قتادة ومجاهد، من الشرك، للطائفين والقائمين والركع السجود، أي اجعله خالصا لهؤلاء الذين يعبدون الله وحده لا شريك له. فالطائف به معروف، وهو أخص العبادات عند البيت، فإنه لا يفعل ببقعة من الأرض سواها، والقائمين أي في الصلاة، ولهذا قال: والركع السجود. فقرن الطواف بالصلاة لأنهما لا يشرعان إلا مختصين بالبيت، فالطواف عنده والصلاة إليه في غالب الأحوال، إلا ما استثني من الصلاة عند اشتباه القبلة وفي الحرب وفي النافلة في السفر، والله أعلم. وقوله: وأذن في الناس بالحج، أي ناد في الناس بالحج داعيا لهم إلى الحج إلى هذا البيت الذي أمرناك ببنائه. فذكر أنه قال يا رب وكيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم، فقال: نادي وعلينا البلاغ. فقام على مقامه وقال: يا أيها الناس، إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه، فيقال: إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض وأسمع من في الأرحام والأصلاب، وأجابه كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجر، ومن كتب الله أنه يحج إلى يوم القيامة لبيك اللهم لبيك. وهذا مضمون ما روي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف، والله أعلم. أوردها ابن جرير وابن أبي حاتم مطولة. وقوله: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، الآية. قد يستدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الحج ماشيا لمن قدر عليه أفضل من الحج راكبا،
لأن قدر قد يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، رجالا يمشون على أقدامه. نعم. وعلى كل ضامر ركبان. نعم.
لأنه قدمهم في الذكر، فدل على الاهتمام بهم وقوة همامهم وشدة عزمهم. وقال وكيع عن أبي العميس عن أبي حلحلة عن محمد بن كعب قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما أساء علي شيء إلا أني وددت أني كنت حججت ماشيا، لأن الله يقول: يأتوك رجالا، والذي عليه الأكثرون أن الحج راكبا أفضل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه حج راكبا مع كمال قوته عليه الصلاة والسلام. وقوله: يأتين من كل فج عميق، يعني طريق، كما قال: وجعلنا فيها فجاجا سبلا. وقوله عميق أي بعيد، قاله مجاهد وعطاء والسدي وقتادة ومقاتل بن حيان والثوري وغير واحد. وقوله يأتين من كل فج يأتين من كل فج يعني طريق كما قال وجعلنا فيها فجاجا سبلا. وقوله عميق أي بعيد. قاله مجاهد وعطاء والسدي وقتادة ومقاتل بن حيان والثوري وغير واحد. وهذه الآية كقوله تعالى إخبارا عن إبراهيم حيث قال في دعائه فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فليس أحد من أهل الإسلام إلا وهو يحن إلى رؤية الكعبة والطواف فالناس يقصدونها من سائر الجهات والأقطار.
هذه الآية بيان مبدأ هذا البيت وأن الله سبحانه وتعالى بوأه لإبراهيم وهيئه وأرشده إليه، وذلك أن جبرائيل عليه الصلاة والسلام هو الذي حدد أماكن حدد مكان الحرم وحدد أيضا مكان المناسك، فكان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويحدد له أماكن، فحدود الحرم هذه من الله عز وجل، فجبريل ينزل ويحدد له يقول هكذا هذا مكان الحرم هذا نهايته هنا هنا. والله بوأ لإبراهيم مكان البيت، ولهذا لما وضع إبراهيم ابنه إسماعيل وأمه هاجر وتركهما وذهب إلى الشام وكان يأتي إليهما على فترات قيل إنه على البراق، وجاء عليه في المرة الأخيرة وكان إسماعيل شابا قد شرر، قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر، فقال يا أبت أمضي ما أمرك الله له، قال إن الله أمرني أن أبني بهذا بيتا وأشار إلى رابة مرتفعة مكان الكعبة، هذا محدد. وإذا بوأنا لإبراهيم يعني هيأنا وأرشدنا مكان البيت ألا تشرك به شيئا وطهر بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود. بوأ الله لإبراهيم فكان البيت هيأ له وأرشده إليه وحدده الله له بواسطة جبرائيل ألا تشرك به شيئا وطهر بيتي للطائفين، فمطهر طهر من حسن ومعلن، حسن من الأنجاس والنجاسات ومعلن من الشرك والمعاصي، وطهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود، للطائفين والمصلين، الطائفين بدأ بهم ثم العاكفين والمصلين وإذا قالوا ركع السجود للطائفين والقائمين وركع السجود. وفي الآية الأخرى والعاكفين وإذ جعل بيت المثابة للناس أمنا واتخذوا من مقام وعند إبراهيم عليه السلام طهر بيته للطائفين والعاكفين، سورة البقرة سورة البقرة والعاكفين، سورة الحج والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج، هذا أمر من الله تعالى لإبراهيم أن يؤذن، فأذن فأجابه من كتب الله له الحج كما سمعنا أن من كتب الله له الحج من في أصلاب الرجال وأرحم النساء، وعاذف في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يعني ركبانا ومشاة، يأتون ركبانا رجالا يعني مشاة وعلى كل ضامر ركبان، يأتينا من كل فج كل طريق عميق بعيد، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بلغ إلا بشق الأنفس، وقال الخيل والبغال والحمر لتركبوا وزينة، قال وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بلغ إلا بشق الأنفس، يأتون من كل فج عميق ليشهدوا ما فعله، بين الله تعالى الحكم التي تترتب على ذلك، ليشهدوا ما فعله ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الألعاب. استدل بهذه الآية على أن إبراهيم هو أول من بنى البيت وهو ظاهر الآية، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، ويدل على ذلك الحديث الذي ساقه المؤلف حديث الأرض، فأن سئل النبي عما أول بيت وضع في أي بيت وضع في الأرض؟ قال المسجد الحرام، قال ثم أي؟ قال المسجد الأقصى، وسبين كم بينهما؟ قال 40 سنة. ويقول عن ثلاث كلمة إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدي العالم، فالمسجد الحرام بناه إبراهيم وسمى مسجد إبراهيم، ثم المسجد الأقصى بعده بناه يعقوب بإسحاق إبراهيم حفيد إبراهيم، إبراهيم بنى البيت بنى المسجد الحرام، ثم بنى حفيده ابنه يعقوب النبي إسرائيل المسجد الأقصى بعد 40 سنة. بينهما 40 سنة، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو الأخير. هذه مساجد الأنبياء، مسجد الحرم، مسجد إبراهيم، والمسجد الأقصى، مسجد إسرائيل يعقوب. وذلك إسرائيل هو نبي الله يعقوب، تسمت لدولة اليهود فصار الناس يشتمونها. وأصل أصل اسم نبي يعقوب، يعقوب هو إسرائيل. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، كل طعام كان خيرا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه هو يعقوب. وقيل إن إنه بني قبل ذلك، وأن الملائكة كانت تطوف به، وأن نوح كان يطوف به، لكن ظاهر الأدلة أن أول من بنى هو إبراهيم. هناك آثار أن الملائكة تطوف به وأن نوح يطوف به، لكن لو صح شيء من ذلك من قبل بنائه، قل على المكان أول من بنى البيت هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إن أول بيت وضع على الناس الذي بكة مباركا وهو للعالمين. وإذ بوأنا لإبراهيم مكانه، يعني أرشدناه وهيئناه وعرفناه مكانه. نعم.
صلى الله عليه وسلم آية البقرة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد، هذه تكون دليل لمن قال أن البيت كان قد بني قبل ذلك؟
لا، مش الدليل
أن القواعد موجودة الأساسات، وإنما إبراهيم رفعه.
لا، الذي وضع الأساس هو إبراهيم، كما جاء في الكعبة لما هدمت قال طلب على حجارة الخضر كأسنة الإبل، وهي التي وضعها إبراهيم الأساس. بناء إبراهيم عليه السلام هو بناء الأساس. لما تصدعت الكعبة وأرادت قريش أن تجددها وتبنيها تحرجوا وقالوا ماذا نعمل، نحن الآن لا نريد الخير، فتحرجوا قالوا كيف. فبدأ رجل منهم وهدم شيئا منها وقالوا اتركوا الغد، إن أصابه شيء أعادنا أحكامه، وإن لم يصبه شيء هدمناه. فلم يصبه شيء فهدموها حتى سروها بالأرض. ثم جاء رجل بمشحات بعثته في الأرض حتى وصل إلى الأساس، خرجت عليه حجارة الخضر كأس الإبل. فلما حرك الأساس بعثته ارتدت مكة كلها، صابها زلزال حتى أعاده كما كان حاله. الأساسات هذه اللي وضعها إبراهيم عليه الصلاة. نعم، يعني عندما كان البيت كان هو هذا البيت المكان، ما بني لذلك أنه في ذلك. قالت ماذا قالت هاجر؟ أين تتركنا في هذا الوادي الذي لا أنيس فيه؟ ما في أحد. لو كان البيت مبني يصير ما في أنيس وادي، تتركنا في هذا الوادي الذي لا أنيس فيه؟ ثم لما رمز جبريل الماء وصار حوله مرت وفد، قالوا ورأوا طير تحوم حول الماء، فقالوا ما عهدنا هذا الوادي ما فيه ماء، هذا الماء الطير ما تحوم إلا حول الماء. وأرسلوا جرنا وجرين يشوفوا يختبرون، وهذا وادي ما في أنيس ولا حنيس ولا كيف. فلما جاء وجدوا الماء، فلو كان فيها أحد كيف يكون؟ كان مبني معمور يكون هكذا عند بيتك المحرم، يعني مكان بيتك المحرم. ربنا يسكنه من الله أعلمه بذلك وأمره ببنائه وهيئ له وأرشده في وقت محدد بعدما كبر إسماعيل. نعم.
صلى الله عليه وسلم. أثر ابن عباس في الأصل ما آسى على شيء إلا أني وددته، عبارة المختصر موهمة. صلى الله عليه وسلم في الأصل يقول عن ابن عباس قال ما آسى على شيء إلا أني وددت أني كنت حججت ماشيا لأن الله يقول يأتوك رجالا. المختصر يقول ما أساء علي شيء،
ما آسى يعني ما تأسفت. من قول تعالى عن شعيب فكيف آسى على قوم، فكيف آسى؟ قال يا قوم لقد كنت سألت ربي ونصحت، فكيف آسى على قوم كانوا كافرين؟ ها، يعقوب عليه الصلاة والسلام هو إسرائيل، هو إسرائيل، يعقوب هو إسرائيل، يعقوب وأبوه إسحاق وجده إبراهيم وابنه يوسف، 4 أنبياء في نسق. هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق إبراهيم، 4 أنبياء في نسق. إبراهيم نبي، وأبوه ابنه إسحاق نبي، وابنه يعقوب نبي وابنه يوسف نبي، أربعة أنبياء في نسق. نعم.
صلى الله عليك. قال الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قال ابن عباس: ليشهدوا منافع لهم. قال: منافع الدنيا والآخرة. أما منافع الآخرة فرضوان الله تعالى، وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع البدن والذبائح والتجارات. وكذا قال مجاهد وغير واحد أنها منافع الدنيا والآخرة، كقوله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم.
ليس عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم في التجارة، لما تحرج بعض الصحابة أن يتجروا في الموسم أنزل الله هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. لا بأس الإنسان يتجر، يبيع ويشتري أو يحمل مثلا في وقت غير وقت أداء المناسك. إذا كان لا يخذ أداء المناسك لا بس يبيع ويشتري يحمل ذهابا وإيابا، مثل أصحاب السيارة اللي يأجرونها الأجرة، لا مانع إذا كان ما يخذ أداء المناسك ولو كان حج، ولا يأثر هذا على الحج. نعم.
صلى الله عليه. وقوله: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال شعبة وهشيم عن أبي بشر عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعلومات أيام العشر. وعلقه البخاري عنه بصيغة الجزم به، وروي مثله عن أبي موسى الأشعري ومجاهد وقتادة وعطاء وسعيد بن جبير والحسن والضحاك وعطاء الخرساني وإبراهيم النخعي. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل يخرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. وروى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فقال البخاري: وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وهذه العشر مشتمل على يوم عرفة الذي ثبت في صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والآتية. ويشتمل على يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر، وقد ورد في حديث أنه أفضل الأيام عند الله. وقوله: على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يعني الإبل والبقر والغنم، كما فصلها تعالى في سورة الأنعام 8 أزواج الآية. وقوله: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، كما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نحر هديه أمر من كل بدنة ببضعة فتطبخ، فأكل من لحمها وحسى من مرقها. قاله شيم عن حسين عن مجاهد في قوله: فكلوا منها، قال: هي كقوله: وإذا حللتم فاصطادوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. وهذا اختيار ابن جرير في تفسيره،
يعني الأمر للباحة وليس الوجوب. كل منها وأطعم البائس الفقير، فلو لم يأكل فلا حرج عليه. من قلت: وإذا حللتم فاصطادوا، إذا حللتم من الإحرام فاصطادوا. هل الأمر الوجوب لباح؟ لو كان الأمر الوجوب لكن كل واحد يتحلل من عمره يقول: عليك أن تصيد، فصاد فصيد، يجب عليك أن تصاد صيد. كل واحد يأخذ آلة الصيد ويصيد، لكن لا، الأمر هنا ليس الوجوب للباحة، لأنه أمر جاء بعد المنع والحظر، والأمر جاء بعد الحظر وما يكون للباحة. كما أن الله حرم البيع بعد أذان الجمعة الثاني ثم قال: فإذا قلت فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فهذا مباح للباحة، الأمر للباحة. نعم.
صلى الله عليه. وقوله البائس الفقير قال عكرمة هو المضطر الذي يظهر عليه البؤس وهو الفقير المتعفف. وقال مجاهد هو الذي لا يبسط يده. وقوله ثم ليقضوا تفثهم قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هو وضع الإحرام من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظافر ونحو ذلك. وهكذا روى عطاء مجاهد عنه. وكذا قال عكرمة ومحمد بن كعب القرظي. وقوله وليوفوا نذورهم قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني نحر ما نذر من أمر البدن. وقوله وليطوفوا بالبيت العتيق قال مجاهد يعني الطواف الواجب يوم النحر. وروى ابن أبي حاتم عن أبي حمزة قال عن أبي جمرة قال قال لي ابن عباس أتقرأ سورة الحج؟ يقول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق فإن آخر المناسك الطواف بالبيت العتيق. قلت وهكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لما رجع إلى منى يوم النحر بدأ برمي الجمرة فرماها بسبع حصيات ثم نحر هديه وحلق رأسه ثم أفاض فطاف بالبيت. وفي الصحيحين عن ابن عباس أنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. وقوله بالبيت العتيق من وراء الحجر لأنه من أصل البيت الذي بناه إبراهيم. وإن كانت قريش قد أخرجوه من البيت حين قصرت بهم النفقة ولهذا طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجر وأخبر أن الحجر من البيت ولم يستلم الركنين الشاميين لأنهما لم يتمما على قواعد إبراهيم العتيقة. وقال قتادة عن الحسن البصري في قوله وليطوفوا بالبيت العتيق قال لأنه أول بيت وضع للناس. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وعن عكرمة أنه قال إنما سمي البيت العتيق لأنه اعتق يوم الغرق زمان نوح.
كيف اعتق من الغرق؟ ما غرق يعني؟ هل هو مبني؟ هذا قول أنه مبني أو مكانه؟ أكرمة اعتق من الغرق يوم الطوفان لما أصابه الغرق في ذلك الوقت. صواب أنه ما ولي في ذلك الوقت. قال وإذ بوانا لإبراهيم هيئنا وعرفنا في زمن نوح. هذا قد يحتج بمثل هذا من يقول أنه بني مرات وأن بناء إبراهيم ليست هي الأولى أنه بني في زمن نوح. فيرون آثار في هذا أن الملائكة طافت البيت. كل هذه آثار نعم لكن لا تصح ليس لها شيء صحيح. نعم
صلى الله عليه. وقال قصيف إنما سمي بالبيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار قط.
هذه الآية كلمات فيها بين الحكم التي تترتب على حج بيت الله الحرام. قال تعالى ليشهدوا منافع لهم. هذه الحكمة المنافع دينية ودنيوية. المنافع الدنية ثواب الله ورضوانه و الكرامة التي عادها الله للمطيعين والمؤدين للمناسك. ومنافع دنيوية ما تحصل لهم من البيع والشراء والذبائح التي واللحوم التي تؤكل في أيام العيد وغير ذلك من المنافع الدنيوية والتعارف. ومن المنافع كذلك تقوية الروابط بين المسلمين من الحكم اجتماع المسلمين واتحادهم وتعاونهم فيما بينهم. يشهد منافع الدعوة إلى الله تجد مكان خصبا في وقت الحج لأنهم جمعوا للداعية من كل فج عميق جمعوا له في مكان واحد. متى يجدهم؟ لن يجدهم ولا يستطيع أحد أن يجمعهم من الخلق ما يستطيع أحد. هم جاءوا باختيارهم كلهم كل جاء باختياره ما أحد يجبره إلى هذا المكان ويرى أنه على أجر وأنه على خير. لكن البشر ما يستطيع أن يجمع الناس. جمعوا لك بين جبلين على الداعي أن نستغل هذا الموسم يشهد منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات أيضا. هذا من الحكم، يذكر اسم الله في أيام معلومات من التسبيح والتهليل والتكفير في أيام الحج، التهليل والتكفير والتلبية والدعوة إلى الله، والذكر يكون من قول وفعل والصيام، كل هذا من المنافع، كل هذا من ذكر اسم الله، لأن صلي ذاكر لله والصائم ذاكر لله، كل متعبد ذاكر لله. والأيام المعلومات هي أيام العشر على الصحيح، والأيام المعدودات أيام التشريق، أذكر الله في أيام معدودات أيام التشريق، والأيام المعلومات أيام العشر الأول من الحجة، كما كان أبو هريرة بن عمر يخرجان إلى السوق أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما حتى يرتج السوق، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر، هذا من ذكر الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، يذبحونها ويأكلون من لحومها ويتقربون بها إلى الله، فكلوا منها أمر ذبحة، الأصل الإنسان يأكل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما أكل من أذنه، ذبح مائة عليه الصلاة والسلام، ساق من المدينة إبل وساق علي من اليمن فكان الجميع مائة، فنحر عليه الصلاة والسلام بعدما رمى جنة العقبة يوم العيد نحر بيده الشريفة 63 وكلها ينحرها بيده الشريفة، كل واحدة قائمة معقولة يده اليسرى ينحرها وهي قائمة، هذا السنة، الإبل تنحر وهي قائمة على ثلاث، يطعنها في الوهدة التي بين عصب العنق والصدر حتى تسقط ثم يجز عليها. ولما رأى ابن عمر رجلا يذبح هذه باركة قال ابعثها قياما سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ابعثها قائمة انحرها وهي قائمة، وأما الغنم والبقر فهي تذبح على جنبها الأيسر، البقر والغنم تذبحها مضجعة على جنبها الأيسر، والإبل تنحوها قائمة معقولة هذه الأسرة على ثلاث، قائمة على ثلاث يطعنها حتى تسقط موجزة عليها، لكن هذا يستطيع الأقوى من الرجال، الرسول فعل هذا 63، من يستطيع هذا؟ يذبح الشاة يتعب واحدها 63 على قدر سنة عمره عليه الصلاة والسلام، ثم أمر علي أن ينحر ما بقي 37، هذا من العمل، من العمل اللي عمله النبي، من الوظائف اللي عمله، ولهذا ليس العيد نام مبكرا عليه الصلاة والسلام ليتقوى على عمل العيد، الوظائف يوم العيد أربعة كلها عملها، رمى لما صلى الفجر بمزدلفة صلى مبكر أول انشقاق الصبح صلى انشقاق الفجر، ثم ذكر الله عند المشهد الحرام، فلما أسفر جدا دفع إلى منى، ثم رمى جنة العقبة ضحى، وكان أسامة وبلال يظلانه بثوب، ثم ذهب إلى المنحر ونحر بيده الشريفة 63، ونحر علي البقية وأمر بها أن توزع كلها، ما ألقيت، توزع كلها جلودها وجلالها ولحومها على الفقراء حتى ما بقي منها شيء، وأمر أن يأخذها من كل واحدة بضع قطعة وطبخت، فأكل شيء من لحمها وشرب مقطعها فكان أكل منها كلها، ثم حلق رأسه وأمر حلق نحلق شقه الأيمن بدأ به ووزع الشعر على الناس الشعر والشعرتين التبرك له، ثم شقه الأيسر، ثم ركب ناقته ودخل من منى، دخل إلى مكة وطاف بالبيت طواف الإفاضة وأدركته صلاة الظهر في مكة، كل هذه الأعمال كلها انتهى منها، من يستطيع هذا؟ وهم يمشي على سيارة على بعيد، يمشي من مزدلفة ولا ما في طرق مزفلسة، كل حجارة ومرتفعات الأرض ما هي مسهلة، ذكر الله عند المشهد الحرام بعد الفجر، ثم مشى ورمى جمرة العقبة، ثم حلق، ثم ذبح 63، ثم حلق رأسه، ثم ركب ناقته وطاف طواف الإفاضة وأدرك صلاة الظهر، فصلى الظهر في مكة، ثم لما رجع إلى منى وجد أصحابه مجتمعين فصلى من تلك الصلاة، له نافلة ولهم فريضة، يلبس على ما رزقهم من بنات العام، فكلوا منها وأطعموا البائس، وأطعموا فكلوا منها، أمر الله بالأكل الإباحة، وأطعموا البائس الفقير، الفقير الذي شد بؤسه وفقره، ثم ليقضوا تفثهم، يضع الإحرام، وضع الإحرام وحلق الرأس وتقريب الأظفار وقص الشارب، كل هذا من التفث. ثم ليقضوا تفثهم ولوفوا نذورهم، من كان عنده نذر يفي بنذره، وليطوفوا بالبيت العتيق طواف الإفاضة. كان ابن عمر رضي الله عنه يجتهد ويرى أن من قضاء التفث إذا حج وأراد أن يتحلل أخذ من رأسه ولحيته، ويتأول أن هذا من التفث، اجتهاد منه ولو وفق عليه الصحابة، وهذا اجتهاد رضي الله عنه. فاحتج بعض الناس بفعل ابن عمر وقالوا إنه يجوز الأخذ من اللحية، وقالوا إن ابن عمر ما يأخذ من اللحية دائما مطلق على الإطلاق، إنما يأخذ إذا حلل من حج يتحلل، ويتعول أن هذا من التفث وأن هذا دخل في التحلل، وكان اجتهاد منه. هذا اجتهاد منه رضي الله عنه. نعم، بارك الله، نقف على هذا الوقت. نعم، التكبير الجماعي تكبير، لا ما هو الظاهر، لا ما يلزم هذا يكون جماعي، يكبران، فإذا سمعنا تكبيرهم صار كله يكبر وحده، يعني نبهان الناس إذا سمعنا التكبير كبر، وليس المراد أنه جماعي أنهم مكبرات ثم يرفعون الصوت الناس بعدها، لا ليس هذا المراد. نعم، ما من أي عمل صالح في أحب الله أكثر من التسبيح والتهليل والتكبير. هو الشعار التحية والتكبير، لا يعني هو حتى القرآن من الذكر، هذا من ذكر الله، يذكر اسم الله، هذا من الذكر، هو الشعار، هو الذي ينبغي أن يكون هو الظاهر، ينبغي أن يكون هو الظاهر ويقرأ القرآن لوقت واسع، لكن ينبغي أن يكون التسبيح هو الظاهر ويجهر به. نعم، يصير هو الشعار الظاهر. نعم، والقرآن معروف أنه في كل وقت، لكن ليظهر التسبيح، أي واحد تجده في الطريق ماشي وتلاقيه تسبيح تهليل تكبير، هذا معناه ماشي جالس، والقرآن له وقت. نعم،
أحسن الله إليك. هذا السائل يقول: ما هي كيفية مسح الرأس في الوضوء بالنسبة للمرأة؟ فهل عليها أن تمسح جميع شعرها؟
المرأة كالرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في وصف مسح أنه بدأ من مقدم رأسه إلى قفاه ثم رده إلى المكان الذي بدأ منه، رجل أو امرأة. أما مسترسل من الشعر بالنسبة للمرأة ليس عليها أن تمسح مسترسل من الشعر، يعني قد يسترسل الشعر يكون طويل، ها الظفائر، فبدأ من مقدم رأسه إلى قفاه إلى حد الرقبة ثم رده إلى المكان الذي بدأ منه. نعم،
أحسن الله إليك. يقول: الغسل المجزئ هل يكفي عن الوضوء؟
الغسل المجزئ يعني من عليه جنابة، الغسل المجزئ هو أن يعمم جسده بالماء إذا كان عليه جنابة، إذا نوى رفع الحدثين واستنجى قبل ذلك ولم ينتقض وضوءه كفى عند جمع من أهل العلم، أما إذا لم ينوي إلا رفع الحدث فلا يرتفع الحدث الأصغر، والأفضل والأحوط أن يتوضأ الإنسان، أن يتوضأ قبل أولا استنجي كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عائشة وفي حديث ميمونة، كان يتوضأ يغسل فرجه وما حوله ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا يروص شعره ثم يغسل شقه لنفسه ثم يشق شعر عائشة، وفي حديث عائشة أو ميمونة أنه يؤخر غسل الرجلين يغسلهما آخرا، لأنه ليس المكان ليس مبلط، يعني يزل ما فيه من التراب والطين، هذا هو الأفضل أن يكون يتوضأ أول ثم يكمل الغسل، لكن إذا نوى رفع الحدثين واستنجى أولا كفى، نوى رفع الحدثين يعني نوى أن يصلي به عند جمع أهل العلم، أما إذا نوى فلا. نعم،
صلى الله عليك. هذه السائلة تقول: ما هي عدة المرأة التي بلغت من العمر حوالي 50 عاما والدورة عندها مضطربة، مرة تأتيها بعد 4 أشهر ومرة أقل من ذلك ومرة أكثر، فهل تعتد 3 حيض وإن طالت المدة؟ أفتونا مأجورين.
والله إذا كانت لها عدة، كانت منتظمة، كانت دورة منتظمة تأتيها، الحنابلة يرون أنه لا حيض بعد 50 سنة، ولكن صواب أنها قد تأتي بعض النساء بعد 50، إذا كانت عادة منتظمة تعتد بالحيض، وإذا كانت غير منتظمة حتى قال لو ارتفع ولو بعد مدة طويلة مثل المرضع إذا كان التحيض ولو بعد مدة تعتد بالحيضات، أما أن تعتد بالحيض، أما إذا كانت إذا انقطع بالمرة فإنها تعتد بالأشهر، إلا إذا كان الدم دم فساد، هذا ما هو دم عادة مستمر، هذا ما فلا يعتبر دم الفساد. نعم.
صلى الله عليك. يقول السائل: كما تعلمون حفظكم الله أن العلم يطلب من أهله، ولكن نحن بعيدون عن العلماء، فماذا تنصحنا به جزاك الله خيرا؟
أين هم؟ في أي مكان هذا؟
ما حدد أحسن الله منك.
ننصحك بالحمد لله، الآن الوسائل مهيئة الآن، والتقنية الحديثة، وسائل الاتصالات، تتصل بالهاتف، تتصل ترسل بالفاكس، كذلك تسمع الأشرطة، تسمع الدروس أيضا اللي تلقى في الشبكة الآن، كل هذه من وسائل، تسأل من تريد أيضا بالهاتف، والحمد لله، وكتب كذلك تقرأ في كتب مطبوعة وموجودة متوفرة تطلبها وتشتريها، كل هذه من وسائل الحمد لله. نعم.
صلى الله عليك. السؤال يقول:
لكن أنا صار كذا تأخذ من أهل العلم، من أهل البصيرة المعروفين بسلامة المعتقد، لا تأخذ من عقيدته ليست سليمة أو فيها خلل، عليك أن تأخذ العلم، ولا سيما يتعلق بالعقيدة، من أهل العلم المعروفين بالسلامة المعتقد في السنة والجماعة. نعم.
صلى الله عليك. السؤال يقول: هل إذا صليت على 10 جنائز في وقت واحد يكون لي أجر القراط في كل واحدة منها؟
نعم، يرجع على النبي قال: من صلى على الجنائز فله قراط. وهي الجنائز عادة أنفس، كل نفس لها قراط، ما يكون كنفس واحدة، كل واحدة قراط، الحمد لله. نعم.
صلى الله عليك. يقول: بعض الناس إذا جاء والإمام في التشهد الأخير ينتظرون حتى يسلم ثم يصلوا جماعة، ما رأي فضيلتكم؟
إذا كانوا جماعة فهم خيرون، إن شاء الله دخلوا مع الإمام، وإن شاء الله انتظروا حتى يسلم، أما إذا كان واحد فلا يعتبر، عليه أن يدخل، عليه أن يدخل مع الجماعة. نعم.
صلى الله عليك. يقول السائل: هل تجب كتابة صلى الله عليه وسلم بعد كتابة اسم نبينا عليه الصلاة والسلام، أم لا شيء على المسلم إذا تركها أحيانا؟
نعم، العلماء والمحدثون ذكروا هذا، وأنه ينبغي أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، ولا يكفي أن يجعل رمز صاد أو صلعب، كل هذا شدد فيه ذكر أهل العلم، قالوا لا ينبغي، أن هذا شيء قبيح كون يكفي صاد أو صلعب، إنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله عملك. يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، وقوله: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك؟
سبقت هذه الآية، سبقت أن هذه أن هؤلاء الذين إذا أصابهم يعني خصم وساعة ورخاء نسبوها قالوا هذه من عند الله، ويصابهم جذب وقحط قالوا هذه من عندك يا محمد، أصابنا بسببك، قالوا كلهم من عند الله، كلهم الحسنة والسيئة كلهم من عند الله، يعني كلهم من قضاء الله وقدره، الله قدر هذا وهذا، ولا حكم بالغ. ثم قال: ما أصابك من حسنة فمن الله، يعني ولي تفضل بها، وما أصابك من سيئة من نفسك، يعني بسبب ذنوبك قدرت عليك.
صلى الله عليه. يقول: هل يجوز قراءة سورة الفاتحة وآية الكرسي والمعوذتين والإخلاص ومسحهما على جميع البدن كل يوم؟
ورد هذا في عند النوم، يقرأ المعوذتين، قل هو الله أحد المعوذتين، يقرأ وينفث ثم يمسحه على رأسه ووجهه وما استطاع، ثم يكررها مرة ثانية وثالثة، هذا الذي ورد. نعم، ثلاث مرات، قل هو الله أحد، ينفث، قل أعوذ بالناس، ثم يمسح، ثم يعيدهما مرة ثانية وثالثة عند النوم، هكذا كلف النبي صلى الله عليه وسلم، وفق الله جميع طاعته، صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة الحج: قال الله تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. لما أخبر تعالى عن حال أهل النار عياذا بالله من حالهم وما هم فيه من العذاب والنكال والحريق والأغلال وما أعد لهم من الثياب من النار، ذكر حال أهل الجنة، نسأل الله من فضله وكرمه أن يدخلنا الجنة، فقال: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، أي تتخرق في أكنافها وأرجائها وجوانبها وتحت أشجارها وقصورها، يصرفونها حيث شاءوا وأين أرادوا، يحلون فيها من الحلية من أساور من ذهب ولؤلؤا، أي في أيديهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وقوله: ولباسهم فيها حرير، في مقابلة ثياب أهل النار التي فصلت لهم، لباس هؤلاء من الحرير استبرقه وسندسه، كما قال: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. وفي الصحيح: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج في الدنيا، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. قال عبد الله بن الزبير: من لم يلبس الحرير في الآخرة لم يدخل الجنة. وقوله: وهدوا إلى الطيب من القول، كقوله تعالى: وادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. وقوله: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وقوله: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، فهدوا إلى المكان الذي يسمعون فيه الكلام الطيب. وقوله: ويلقون فيها تحية وسلاما، لا كما يهان أهل النار بالكلام الذي يوبخون به ويقرعون به، يقال لهم: ذوقوا عذاب الحريق. وقوله: وهدوا إلى صراط الحميد، أي إلى المكان الذي يحمدون فيه ربهم على ما أحسن إليهم وأنعم به وأسداه إليهم، كما جاء في الحديث الصحيح: إنهم يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. وقد قال بعض المفسرين في قوله: وهدوا إلى الطيب من القول، أي القرآن، وقيل: لا إله إلا الله، وقيل: الأذكار المشروعة، وهدوا إلى صراط الحميد، أي الطريق المستقيم في الدنيا. وكل هذا لا ينافي ما ذكرناه، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الآيات الكريمات فيها جزاء المؤمن، قد سبقها الآيات التي فيها جزاء الكافرين. والله سبحانه وتعالى يذكر المؤمنين وأعمالهم وجزاءهم، ثم يذكر بعدهم الكفار وأعمالهم وجزاءهم، وأحيانا يأتي جزاء المؤمنين أولا، وأحيانا يأتي جزاء الكافرين أولا. الله تعالى يجمع بينهما ليكون المؤمن بين الترغيب والترهيب، ليرغب فيما عند الله من الفضل وليرهب مما عنده من العقوبة. قال سبحانه وتعالى في آية: هذان خصمان خصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، نسأل الله العافية. فالكفرة قطعت لهم ثياب من نار، والمؤمنون في الجنة لهم فيها حريم، قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، وهو النار الحار يصهر به ما في بطونهم والجلود. المعنى أن الماء إذا شربوه قطع رأهم وأزال ما فيها في جوف من الأمعاء يحرها ويزيلها، ثم تعاد مرة أخرى حتى يذوق العذاب، لأنهم لا يموتون فيها ولا أحياء، نعوذ بالله، صلى الله عليه وسلم والعافية. ولهم مقامع من حديد تقمعهم الملائكة كلما أرادوا أن يخرجوا من الغم أعيدوا فيها، كلما أرادوا الخروج منها من الغم أعادتهم الملائكة وقمعتهم وقال لهم ذوقوا عذاب الحد. هذا الجزاء الكفر، صلى الله عليه. ثم قال سبحانه في وصف في جزاء المؤمنين: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات الجنات تجري من تحتها الأنهار. فالله تعالى يدخلهم الجنة برحمته، سبق أن الجنة يدخلها المؤمنون برحمة الله. حتى نبينا صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لن يدخل أحدكم الجنة بعمل. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه فضل. لكن الرحمة التي ينال بها المؤمن الجنة لها سبب، ثم جاء بها السبب نالت الرحمة، ومن لم يأتي بهذا السبب لا تنال الرحمة. هذا السبب هو العمل، العمل الصالح، التوحيد والإيمان والعمل الصالح، هذا سبب. من أتى بهذا السبب نالت الرحمة، رحم الله ودخل الجنة، ومن لم يأتي بهذا السبب لا تنال الرحمة. دخول الجنة بفضل الله ورحمته، والدرجات يتقاسمها أهل الجنة بأعماله، من كان عمله أعلى أخلص وأصوب صار درجته عليه، ومن كان أقل صار درجته أقل، وهكذا. فالدرجات يتقاسمونها بأعمالهم، ودخول الجنة يدخلها المؤمنون جميعا كلهم برحمة الله عز وجل. إن الله يدخل الذين آمنوا، صلى الله عليه وسلم منهم، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات بساتين، سميت جنات لما فيها لأنها تسر ما يكون فيها من الجسنان وهو الاستتار، تجري من تحتها الأنهار، تجري تحتها وفي خلالها وبين أسفارها أنهار الماء واللبن، وأنهار اللبن وأنهار الخمر وأنهار العسل، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، يحلون من التحلية، والتحلية هي الزينة التي يتحلى بها الإنسان، ثم يتحلون في أساور من ذهب في أيديهم. في الدنيا يحرم على الإنسان، الرجل ما يلبس سوار من ذهب، تلبس المرأة، وكان في الآخرة أباح الله المؤمن. في الدنيا ما يجوز للرجل يلبس الحرير، في الآخرة يا المؤمن يلبس الحرير. في الدنيا لا يجوز للمؤمن أن يشرب الخمر، في الآخرة يشربها خمر المؤمن، لكن الخمر ليست من خمر الدنيا، خمر الدنيا خمر منتنة كريهة المذق، تصفع الرأس وتغتال العقل، يلحق صاحبه بالمجانين. وأما خمر الآخرة فليس في شيء من ذلك، خمر لذيذة طيبة لا تصفع الرأس وتغتال العقول، وليس لها رائحة كريهة، بل رائحة طيبة من ألذ الشراب. يحلون، فالمؤمنون يحلون في الجنة من التحلية، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، أسور من ذهب وأسور من لؤلؤ في أيديه، كما قال في صلى الله عليه وسلم: تبلغ الحلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء، يعني أن المؤمن تبلغ حليته الجنة، الحلية الذهب التي يتحلى بها حيث يبلغ الوضوء. ولهذا كان أبو هريرة رضي الله عنه يجسد إذا غسل يديه تجاوز المرفق حتى يكاد يصل الإبط، ويقول: سمعت الخليل صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحية ما أحد يبلغ، فيريد في طول الغرة تحجيل حتى تزيد الحلية، وكذلك إذا غسل رجليه يتجاوز الكعبين حتى يكاد يصل الركبة. هذا اجتهاد منه، والصواب أنه لا يشرع هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الأسرة، يتوضأ يدير ما على مرفقيه حتى يشرع في العضد، وكذلك يغسل الكعبين حتى يشرع في الساق. لكذلك هذا مبلغ يقول: سمعت خليل صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ من المؤمن حتى يبلغ، يحلون وصول المؤمنين يحلون تحليه من التحلية، كما أن المرأة تتحلى في الدنيا، تتحلى بالذهب في يديها وفي رجليها وفي عنقها فقرتها وفي أذنيها وفي أصابعها، حلي هذا المؤمن كذلك، حتى الذكور يحلون في أباح الله لهم في الجنة، سود مرد وكحلون، شباب حسان أبناء 33 سواء تلفون سود مرد، يعني ليس عليهم مرد، ليس لهم لحى، جمال مستمر، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، ولباسهم فيها حرير، هذا لباسهم الحرير، والحرير نوعان: استبرق وسندس، نوعان: حرير رقيق وحرير غليظ، احداهما رقيق والاخر غليظ من سندس واستبرق، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، ولباسهم فيها حرير، وهدوا الى الطيب من القول، لا سؤال الا كلاما طيبا، تحيتهم يوم يلقونه سلام، لا سؤال الا سلام إلا قيلا سلاما سلاما، تحيتهم فيها سلام، يهدوا إلى الطيب، هل طيب القول السلام، لا يسمع إلا السلام كلام طيب، وقيل ذكر الله، وقيل التسبيح، كله حق، وهدوا إلى الطيب يقول: هدوا إلى صراط العزيز الحميد، والمكان الذي يحمدون فيه ربهم وهو الجنة، وقيل هو صراط العزيز الحميد والعمل الصالح ولا منافة بينه. نسأل الله خيرًا فضله. نعم.
صلى الله عليه. قال الله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يقول تعالى منكرا على الكفار في صدهم المؤمنين عن إتيان المسجد الحرام وقضاء مناسكهم فيه ودعواهم أنهم أولياؤه وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون الآية. وفي هذه الآية دليل على أنها مدنية كما قال في سورة البقرة: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. وقال هاهنا: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، أي ومن صفتهم مع كفرهم أنهم يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، أي ويصدون عن المسجد الحرام من أراده من المؤمنين الذين هم أحق الناس به في نفس الأمر. وهذا التركيب في هذه الآية كقوله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي ومن صفتهم أنهم تطمئن قلوبهم بذكر الله. وقوله: الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، أي يمنعون الناس عن الوصول إلى المسجد الحرام، وقد جعله الله شرعا سواء لا فرق فيه بين المقيم فيه والنائي عنه البعيد الدار منه، سواء العاكف فيه والباد. ومن ذلك استواء الناس في رباع مكة وسكناها كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: سواء العاكف فيه والباد، قال: ينزل أهل مكة وغيرهم في المسجد الحرام. وقال مجاهد في قوله: سواء العاكف فيه والباد، أهل مكة وغيرهم فيه سواء في المنازل. وكذا قال أبو صالح وعبد الرحمن بن سابط وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال عبد الرزاق عن معمل عن قتادة: سواء فيه أهله وغير أهله. وهذه المسألة هي التي اختلف فيها الشافعي وإسحاق بن راهوي بمسجد الخيف، وأحمد بن حنبل حاضر أيضا. فذهب الشافعي رحمه الله إلى أن رباع مكة تملك وتورث وتؤجر.
رباع مكة يعني دورها تملك وتباع وتؤجر، هذا مذهب الشافعي. نعم.
واحتج بحديث أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ثم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين. وبما ثبت أن عمر بن الخطاب اشترى من صفوان بن أمية دارا بمكة فجعلها سجنا 4000 درهم، وبه قال طاووس وعمر بن دينار. وذهب إسحاق بن راهوي إلى أنها لا تورث ولا تؤجر، وهو مذهب طائفة من السلف، ونص عليه مجاهد وعطاء. واحتج إسحاق بن راهوي بما رواه ابن ماجه عن علقمة بن نضلة قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وما تدعى رباع مكة إلا السوائب، من احتاج سكن ومن استغنى أسكن. وروى عبد الرزاق عن عبد الله بن عمرو أنه قال: لا يحل بيع دور مكة ولا كراؤها. وقال أيضا عن ابن جريج: كان عطاء ينهى عن الكراء في الحرم، وأخبرني أن عمر بن الخطاب كان ينهى عن تبويب دور مكة لأن ينزل الحاج في عرصاتها، فكان أول من بوب داره سهيل بن عمرو، فأرسل إليه عمر بن الخطاب في ذلك، فقال: أنظرني يا أمير المؤمنين، إني كنت امرأ تاجرا فأردت أن أتخذ بابين يحبسان لي ظهري. قال: فلك ذلك إذا. وروى عبد الرزاق عن مجاهد أن عمر بن الخطاب قال: يا أهل مكة، لا تتخذوا لدوركم أبوابا لينزل البادي حيث يشاء. قال: وأخبرنا معمر عن من سمع عطاء يقول في قوله: سواء العاكف فيه والباد، قال: ينزلون حيث شاءوا. وروى الدارقطني عن عبد الله بن عمرو موقوفا: من أكل كراء بيوت مكة أكل نارا. وتوسط الإمام أحمد فيما نقله صالح ابنه فقال: تملك وتورث، ولا تؤجر جمعا بين الأدلة والله أعلم. وقوله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال بعض المفسرين من أهل العربية الباء ها هنا زائدة كقوله تنبت بالدهن أي تنبت الدهن. وكذا قوله ومن يرد فيه بإلحاد تقديره إلحادا أي يهم فيه بأمر فظيع من المعاصي الكبار. وقوله بظلم أي عامدا قاصدا أنه ظلم ليس بمتأول كما قال ابن جريج عن ابن عباس هو التعمد. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بظلم بشرك. وقال العوفي عن ابن عباس بظلم هو أن تستحل من الحرم ما حرم الله عليك من إساءة أو قتل فتظلم من لا يظلمك وتقتل من لا يقتلك فتظلم من لا يظلمك وتقتل من لا يقتلك فإذا فعل ذلك فقد وجب له العذاب الأليم. وقال مجاهد بظلم يعمل فيه عملا سيئا وهذا من خصوصية الحرم أنه يعاقب البادي فيه الشر إذا كان عازما عليه وإن لم يوقعه كما روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه في قوله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم قال لو أن رجلا أراد فيه بإلحاد بظلم وهو بعدن أبين لأذاقه الله من العذاب الأليم. رواه أحمد
يعني ولو كان بينه مسافة بعدن إذا أراد الإلحاد بالحرم أذاقه العذاب الأليم وهو في مكانه. نعم.
قلت هذا الإسناد صحيحا على شرط البخاري وقفه أشبه من رفعه والله أعلم. وقال سعيد بن جبير شتم الخادم ظلم فما فوقه. وقال حبيب بن أبي ثابت ومن يرد فيه بإلحاد بظلم قال المحتكر بمكة. وكذا قال غير واحد. وقال ابن عباس في قول الله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم قال نزلت في عبد الله بن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه مع رجلين أحدهما مهاجر والآخر من الأنصار فافتخروا في الأنساب فغضب عبد الله بن أنيس فقتل الأنصاري ثم ارتد عن الإسلام وهرب إلى مكة. فنزلت فيه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يعني من لجأ إلى الحرم بإلحاد يعني بميل عن الإسلام. وهذه الآثار وإن دلت على أن هذه الأشياء من الإلحاد ولكن هو أعم من ذلك بل فيها تنبيه على ما هو أغلظ منها. ولهذا لما هم أصحاب الفيل على تخريب البيت أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول أي دمرهم وجعلهم عبرة ونكالا لكل من أراده بسوء. ولذلك ثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغزو هذا البيت جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم الحديث.
وهذه الآية الكريمة فيها بيان حال الكفار وأنهم يصدون الناس عن دين الله ويصدونهم أيضا يصدون القاصدين إلى بيت الله الحرام ويمنعونهم من أداء المناسك. قال تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام يعني ويصدون عن المسجد الحرام إن الذين كفروا جحدوا توحيد الله وأشركوا مع الله غيره ويصدون الناس عن سبيل الله عن دين الله ويصدون عن المسجد الحرام من أراده للصلاة والنسك. والله تعالى جعله للناس سواء العاكف فيه والباد يعني جعله سواء العاكف فيه يعني المقيم فيه والباد الذي يقدم عليه جعل الناس كلهم متساوون فيه لا يفضل هذا على هذا. فالله تعالى جعل المسجد الحرام للناس جميعا يستوون فيه كل مسجد له حق في هذا البيت من مشرق الأرض ومغربها من قاص الدنيا ولا يفضله من كان ساكنا في مكة كلهم حق في المسجد الحرام سواء جعله للناس سواء العاكف فيه والباد. وأخذ العلماء من هذه الآية حكم رباع مكة تور مكة هل تؤجر وتورث وتباع أم لا. وذلك أن مكة فتحت عنوة فتحت القوة فوقفها النبي صلى الله عليه وسلم جعلها وقف ويقف يباع. وإلى هذا ذهب جمع من العلم لأنها لا تباع ولا تؤجر ولا تورث، وكانت تدعى السوائب، من أرادها سيبة، من أرادها من أراد شيئا سكن فيه، ومن استغنى أعطاه لغيره. ويستدلون بأن النبي وقفها وأنها وقف ورق، وأنها فتحت عنوة، ولهذا لما نقرت قريش العهد غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وبغتهم ودخلها فاتحا عنوة، ولهذا لم يدخل معتمر عليه السلام، لم يحرم العمرة. السنة الثامنة في رمضان دخلها وعلى رأس المغفر دخل القتال، دخل فاتحا لم يدخل معتمرا، فكانت الأرض وقف. فلهذا قال جمع من العلم بأنها لا تباع ولا تورث ولا تؤجر، لأن الله جعلها للناس يستوون فيها جميعا، سواء العاكف فيه والبعد، جعلها للناس سواء في العاكف المقيم في مكة والذي يقدم عليها من أي مكان. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن مكة فتحت صلحا لم تفتح عنوة، ولهذا أجل الشافعي بيعها جزاء أن تباع وتورث وتملك. والقول الثالث أنها تباع وتورث ولا تؤجر، وهو رواه الإمام أحمد. والعمل الآن على مذهب الشافعي، الآن عملها بالشافعي الآن تباع وتجر وتؤجر وتملك جميع التصرفات، لكن هذا مبني على أن مكة فتحة الصلحة، وهذا قول ضعيف. صلى الله عليه وسلم فتحة عنوة أو فتحة الصلحة، ثم النبي ما صلح على مكة، وإنما فتحة بقوة ونقض العهد ثم غزاها، غزاهم وفتحها. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، يعني ويصدون عن المسجد الحرام مع أن الله جعله للناس سواء المقيم والقادر، سواء العاكف فيه والباد، العاكف المقيم والباد الذي يقدم مكة. ومن يرد فيه به الحاد بظلم يذقه من عذاب أليم، هذا من خصائص مكة، أن من أرادها من أرادها وهم بالإلحاد وهو الذنب العظيم فاحش أذاقه الله العذاب الأليم. من هم بأمر عظيم معصية فاحشة في مكة أذاقه الله العذاب الأليم، مجرد الهم ولو لم يفعل. ولهذا لما أراد أصحاب الفيل تخريب البيت أهلكهم الله قبل أن يفعلوا لما هموا. ومن يرسل بالحال بظلم نذقه من عذاب أليم. نعم نعم، هذا من دخلها يعني ما يقاتل، يعني الشافعي استدلوا بها، واستدلوا بأن من قال من دخل داره وأضاف الدار إليه، وكذلك قول أسامة النبي أتنزل غدا في ذلك بمكة، ولم يقل قال وهل ترك لنا عاقل من رباع، عاقل أبي طالب، لأن أبا طالب له ابنان، له أربعة، اثنان كافران واثنان مؤمنان، فالكافران استولى على الأموال، ولهذا قال واخذوا الدور، فقال لهم هل ترك العاقل من الرباع، عقيل اخذها لانه ليس مسلم، واخوانه علي لم ياخذ شيئا من ذلك لانه مسلم، ولا واقره على قوله هل ترك، وقال هل تنزل غدا في ذلك بمكه في ذلك، ولم يقل ليس لنا دار، فقال ما اخذها عقيل. هذا من ادله الشافعي رحمه الله. والثاني أنها يقول أنها فتحت عنوة، أنها فتحت عنوة وكانت تدعى السوائب، ذلك استدلوا بأن عمر اشترى دارا من صفوان في رأس نفسه عليها سجنا سجن، والمسألة فيها أقوال فيها خلاف. وكانت هذه المسألة أشكلت على فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله، ذكر الخلاف فيها ويقول الآن المسألة عندي مشكلة الآن، قد تكلم على هذه المسألة في المسجد الحرام وذكر الأقوال فيها، وقال إني يعني أرى أن التجار أن لا يتاجروا في العقار في مكة، الحمد لله يتاجروا في أماكن أخرى، والمسألة يقول مشكلة علي يعني الترجيح فيها، قد تشكل على العالم مسألة ويكون متوقف ولا تشكل على غيره. نعم
أحسن الله إليك. قال الله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هذا فيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله وأشرك به من قريش في البقعة التي أسست من أول يوم على توحيد الله وعبادته وعبادته وحده لا شريك له. فذكر تعالى أنه بوأ إبراهيم مكان البيت، أي أرشده إليه وسلمه له وأذن له في بنائه. واستدل به كثير ممن قال إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أول من بنى البيت العتيق، وأنه لم يبن قبله، كما ثبت في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: بيت المقدس. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. وقد قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، الآيتين. وقال تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال تعالى: ها هنا ألا تشرك بي شيئا، أي ابنه على اسمي وحدي، وطهر بيتي. قال قتادة ومجاهد: من الشرك للطائفين والقائمين والركع السجود، أي اجعله خالصا لهؤلاء الذين يعبدون الله وحده لا شريك له. فالطائف به معروف، وهو أخص العبادات عند البيت، فإنه لا يفعل ببقعة من الأرض سواها. والقائمين أي في الصلاة، ولهذا قال: والركع السجود. فقرن الطواف بالصلاة لأنهما لا يشرعان إلا مختصين بالبيت، فالطواف عنده والصلاة إليه في غالب الأحوال، إلا ما استثني من الصلاة عند اشتباه القبلة وفي الحرب وفي النافلة في السفر، والله أعلم. وقوله: وأذن في الناس بالحج، أي ناد في الناس بالحج داعيا لهم إلى الحج إلى هذا البيت الذي أمرناك ببنائه. فذكر أنه قال يا رب وكيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم، فقال: نادي وعلينا البلاغ. فقام على مقامه وقال: يا أيها الناس، إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه. فيقال: إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض، وأسمع من في الأرحام والأصلاب، وأجابه كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجر. ومن كتب الله أنه يحج إلى يوم القيامة لبيك اللهم لبيك. وهذا مضمون ما روي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف، والله أعلم. أوردها ابن جرير وابن أبي حاتم مطولة. وقوله: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، الآية. قد يستدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الحج ماشيا لمن قدر عليه أفضل من الحج راكبا،
لأن قدر قد يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، رجالا يمشون على أقدامهم، نعم،
سلام عليكم،
وعلى كل ضامر ركبان، نعم.
لأنه قدمهم في الذكر، فدل على الاهتمام بهم وقوة هممهم وشدة عزمهم. وقال وكيع عن أبي العميس عن أبي حلحلة عن محمد بن كعب قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما أساء علي شيء إلا أني وددت أني كنت حججت ماشيا، لأن الله يقول: يأتوك رجالا. والذي عليه الأكثرون أن الحج راكبا أفضل، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه حج راكبا مع كمال قوته عليه الصلاة والسلام. وقوله: يأتين من كل فج عميق، يعني طريق، كما قال: وجعلنا فيها فجاجا سبلا. وقوله: عميق، أي بعيد، قاله مجاهد وعطاء والسدي وقتادة ومقاتل بن حيان والثوري وغير واحد. وقوله: يأتين من كل فج يعني طريق، كما قال: وجعلنا فيها فجاجا سبلا. وقوله: عميق، أي بعيد، قاله مجاهد وعطاء والسدي وقتادة ومقاتل بن حيان والثوري وغير واحد. وهذه الآية كقوله تعالى إخبارا عن إبراهيم، حيث قال في دعائه: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فليس أحد من أهل الإسلام إلا وهو يحن إلى رؤية الكعبة والطواف، فالناس يقصدونها من سائر الجهات والأقطار.
في هذه الآية بيان مبدأ هذا البيت، وأن الله سبحانه وتعالى بوأه لإبراهيم وهيأه وأرشده إليه، وذلك أن جبرائيل عليه الصلاة والسلام هو الذي حدد أماكن، حدد مكان الحرم، وحدد أيضا مكان المناسك، فكان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويحدد له أماكن، فحدود الحرم هذه من الله عز وجل، فجبريل ينزل ويحدد له يقول هكذا هذا مكان الحرم، هذا نهايته هنا هنا. والله بوأ لإبراهيم مكان البيت، ولهذا لما وضع إبراهيم ابنه إسماعيل وأمه هاجر وتركهما وذهب إلى الشام، وكان يأتي إليهما على فترات، قيل إنه على البراق، وجاء عليه في المرة الأخيرة وكان إسماعيل شابا قد ترعرع، قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر، فقال يا أبت امضي ما أمرك الله له، قال إن الله أمرني أن أبني بهذا بيتا وأسرى إلى ربة مرتفعة مكان الكعبة، هذا محدد. وإذ بوأنا لإبراهيم يعني هيأنا وأرشدنا مكان البيت ألا تشرك به شيئا، وطهر بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود. بوأ الله لإبراهيم مكان البيت وهيأ له وأرشده إليه، وحدده الله له بواسطة جبرائيل ألا تشرك به شيئا وطهر بيتي للطائفين، فمطهر طهر من حسن ومعلن، حسن من الأنجاس والنجاسات، ومعلن من الشرك والمعاصي، وطهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود، للطائفين والمصلين، الطائفين بدأ بهم ثم العاكفين والمصلين، وقال وركع السجود، للطائفين والقائمين وركع السجود، وفي الآية الأخرى والعاكفين، وإذ جعل البيت مثابة الناس يؤمنون واتخذوا مقاما، وعن إبراهيم وإسماعيل طهر بيتي للطائفين والعاكفين، سورة البقرة، سورة البقرة والعاكفين، سورة الحج والقائمين، والركع السجود، وأذن في الناس بالحج، هذا أمر من الله تعالى لإبراهيم أن يؤذن، فأذن فأجابه من كتب الله له الحج، كما سمعنا أن أجاب من كتب الله له الحج من في أصاب الرجال وأرحم النساء، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يعني ركبانا ومشاة، يأتون ركبانا رجالا يعني مشاة وعلى كل ضامر ركبان، يأتينا من كل فج كل طريق عميق بعيد، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بلدا إلا بشق الأنفس، قال الخيل والبغال والحمر لتركبوا وزينة، قال وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بلدا إلا بشق الأنفس، يأتون من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، بين الله تعالى الحكم التي تترتب على ذلك، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الألعاب. استدل بهذه الآية على أن إبراهيم هو أول من بنى البيت، وهو ظاهر الآية، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، ويدل على ذلك الحديث الذي ساقه المؤلف حديث أبي ذر، فأن سئل النبي ما أول بيت وضع في الأرض؟ قال المسجد الحرام، قال ثم أي؟ قال المسجد الأقصى، كم بينهما؟ قال 40 سنة. ويقول على ثلاث كلمة إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى العالمين، فالمسجد الحرام بناه إبراهيم وسمى مسجد إبراهيم، ثم المسجد الأقصى بعده بناه يعقوب بإسحاق إبراهيم حفيد إبراهيم، إبراهيم بنى البيت بنى المسجد الحرام، ثم بنى حفيده ابنه يعقوب النبي إسرائيل المسجد الأقصى بعد 40 سنة، بينهما 40 سنة، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو الأخير، هذه مساجد الأنبياء، مسجد الحرام مسجد إبراهيم، والمسجد الأقصى مسجد إسرائيل يعقوب، وذلك إسرائيل هو نبي الله يعقوب، تسمت دولة اليهود فصار الناس يشتمونها، وراسل عصر اسم نبي يعقوب، يعقوب هو إسرائيل، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، كل طعام كان حلال لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه هو يعقوب، وقيل إنه بني قبل ذلك، وأن الملائكة كانت تطوف به وأن نوح كان يطوف به، لكن ظاهر الأدلة أن أول من بناه هو إبراهيم. هناك آثار أن الملائكة تطوف به وأن نوح يطوف به، لكن لو صح شيء من ذلك من قبل بنائه كن على المكان على المكان. أول من بنى البيت هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إن أول بيت وضع على الناس الذي ببكة مباركا وهو للعالمين. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان، يعني أرشدناه وهيئناه وعرفناه مكانه. نعم.
صلى الله عليه وسلم آية البقرة وإذ يرفع إبراهيم القواعد، هذه تكون دليل لمن قال أن البيت كان قد بني قبل ذلك؟
لا، مش الدليل
أن القواعد موجودة الأساسات وإنما إبراهيم رفعها.
لا، الذي وضع الأساس هو إبراهيم، كما جاء في الكعبة لما هدمت قال طلب على حجارة الخضر كأسنة الإبل وهي التي وضعها إبراهيم الأساس، بناء إبراهيم عليه السلام هو بناء الأساس. لما تصدعت الكعبة وأرادت قريش أن تجددها وتبنيها تحرجوا وقالوا ماذا نعمل، نحن الآن لا نريد إلا الخير، فتحرجوا قالوا كيف. فبدأ رجل منهم وهدم شيئا منها وقالوا اتركوه للغد، إن أصابه شيء أعادناه كامل وإن لم يصبه شيء هدمناه، فلم يصبه شيء فهدموها حتى سووها بالأرض. ثم جاء رجل بمشحات بعثته في الأرض حتى وصل إلى الأساس، خرجت عليه حجارة خضر كأس من الإبل، فلما حرك الأساس بعثته ارتجت مكة كلها، صابها زلزال حتى أعاده كما كان حاله. الأساسات هذه اللي وضعها إبراهيم عليه الصلاة. نعم، يعني عندما كان البيت كان هو هذا البيت المكان ما بني، لذلك أنه في ذلك قالت ماذا قالت هاجر، أين تتركنا في هذا الوادي الذي لا أنيس فيه؟ ما في أحد، لو كان البيت مبني يصل ما في أنيس وادي تتركنا في هذا الوادي الذي لا أنيس فيه. ثم لما رمز جبريل الماء وصار حوله مرت وفد قالوا ورأوا طير تحوم حول الماء، فقالوا ما عهدنا هذا الوادي ما فيه ماء، هذا الماء الطير ما تحوم إلا حول الماء، وأرسلوا جرنا وجرين شوفوا يختبرون، وهذا وادي ما في أنيس ولا حنيس ولا كيف. فلما جاء وجدوا الماء، فلو كان في أحد كيف يكون؟ كان مبني معمور يكون هكذا عند بيتك المحرم، يعني مكان بيتك المحرم، ربنا يسكنه من ذلك وأعلمه بذلك وأمره ببنائه وهيئه له وأرشده في وقت محدد بعدما كبر إسماعيل. نعم.
صلى الله عليه. أثر ابن عباس في الأصل ما آسى على شيء إلا أني وددته، عبارة المختصر موهمة. صلى الله عليه. في الأصل يقول عن ابن عباس قال ما آسى على شيء إلا أني وددت أني كنت حججت ماشيا لأن الله يقول يترك رجالا. المختصر يقول ما أساء علي شيء،
ما آسى يعني ما تأسفت. من قول تعالى عن شعيب فكيف آسى على قوم، فكيف آسى، قال يا قبل قبل كل سلاة ربي ومسحته، فكيف آسى على قوم كانوا كافرين. ها يعقوب عليه الصلاة والسلام هو إسرائيل يعقوب وإسرائيل، يعقوب وأبوه إسحاق وجده إبراهيم وابنه يوسف، أربعة أملية في نسق. هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق إبراهيم، أربعة أملية في نسق. إبراهيم نبي وأبو ابنه إسحاق نبي وابنه يعقوب نبي وابنه يوسف نبي، أربعة أملية في نسق. نعم.
أحسن الله إليك. قال الله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قال ابن عباس ليشهدوا منافع لهم قال منافع الدنيا والآخرة. أما منافع الآخرة فرضوان الله تعالى، وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع البدن والذبائح والتجارات. وكذا قال مجاهد وغير واحد أنها منافع الدنيا والآخرة، كقوله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم.
ليس عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم في التجارة، لما تحرج بعض الصحابة أن يتجروا في الموسم أنزل الله هذه الآية، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. لا بأس الإنسان يتجر يبيع ويشتري أو يحمل مثلا في وقت غير وقت أداء المناسك، إذا كان لا يخذ أداء المناسك لا بس يبيع ويشتري يحمل ذهابا وإيابا مثل أصحاب السيارات اللي يأجرونها الأجرة، لا مانع إذا كان ما يخذ أداء المناسك ولو كان حج ولا يأثر هذا على الحج. نعم
صلى الله عليه. وقوله ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، قال شعبة وهشيم عن أبي بشر عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما الأيام المعلومات أيام العشر، وعلقه البخاري عنه بصيغة الجزم به، وروي مثله عن أبي موسى الأشعري ومجاهد وقتادة وعطاء وسعيد بن جبير والحسن والضحاك وعطاء الخرساني وإبراهيم النخعي. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قالوا ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل يخرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. وروى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وقال البخاري وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وهذه العشر مشتمل على يوم عرفة الذي ثبت في صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والآتية، ويشتمل على يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر، وقد ورد في حديث أنه أفضل الأيام عند الله. وقوله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام يعني الإبل والبقر والغنم، كما فصلها تعالى في سورة الأنعام 8 أزواج الآية. وقوله فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، كما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نحر هديه أمر من كل بدنة ببضعة فتطبخ فأكل من لحمها وحسى من مرقها. قاله شيم عن حسين عن مجاهد في قوله فكلوا منها قال هي كقوله وإذا حللتم فاصطادوا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. وهذا اختيار ابن جرير في تفسيره.
يعني الأمر للذبحة وليس الوجوب، كل منها أطعم البائس الفقير فلو لم يأكل فلا حرج عليه. من قلت وإذا حللتم فاصطادوا، إذا حللتم من الإحرام فاصطادوا. هل الأمر للوجوب؟ ذبح لو كان الأمر للوجوب، لكن كل واحد يتحلل من عمره يقول عليك أن تصيد فصاد، فصيد يجب عليك أن تصاد صيد. كل واحد يأخذ آلة الصيد ويصيد، لكن لا، الأمر هنا ليس الوجوب للبح، لأنه أمر جاء بعد المنع والحظر، والأمر جاء بعد الحظر وما يكون للبح. كما أن الله حرم البيع بعد أذان الجمعة الثاني ثم قال فإذا قلت فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فهذا مباح للبح، الأمر للبح. نعم
صلى الله عليه. وقوله البائس الفقير قال عكرمة هو المضطر الذي يظهر عليه البؤس وهو الفقير المتعفف. وقال مجاهد هو الذي لا يبسط يده. وقوله ثم ليقضوا تفثهم قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هو وضع الإحرام من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظافر ونحو ذلك. وهكذا روى عطاء مجاهد عنه. وكذا قال عكرمة ومحمد بن كعب القرظي. وقوله وليوفوا نذورهم قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني نحر ما نذر من أمر البدن. وقوله وليطوفوا بالبيت العتيق قال مجاهد يعني الطواف الواجب يوم النحر. وروى ابن أبي حاتم عن أبي حمزة قال عن أبي جمرة قال قال لي ابن عباس أتقرأ سورة الحج؟ يقول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق فإن أخر فإن آخر المناسك الطواف بالبيت العتيق. قلت وهكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما رجع إلى منى يوم النحر بدأ برمي الجمرة فرماها بسبع حصيات، ثم نحر هديه وحلق رأسه، ثم أفاض فطاف بالبيت. وفي الصحيحين عن ابن عباس أنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. وقوله بالبيت العتيق من وراء الحجر، لأنه من أصل البيت الذي بناه إبراهيم، وإن كانت قريش قد أخرجوه من البيت حين قصرت بهم النفقة، ولهذا طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجر، وأخبر أن الحجر من البيت ولم يستلم الركنين الشاميين لأنهما لم يتمما على قواعد إبراهيم العتيقة. وقال قتادة عن الحسن البصري في قوله وليطوفوا بالبيت العتيق قال لأنه أول بيت وضع للناس، وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وعن عكرمة أنه قال إنما سمي البيت العتيق لأنه اعتق يوم الغرق زمان نوح.
كيف اعتق من الغرق؟ ما غلط عنه؟ هل هو مبني؟ هذا أقول بأنه مبني أو مكانه؟ أكرمة اعتق من الغرق يوم الطوفان لما أصابه الغرق، في ذلك الوقت صابنا ما ولي في ذلك الوقت. قال وإذ بوانا لإبراهيم هيانا وعرفناه في زمن نوح، هذا قد يحتج مثل هذا من يقول إنه بني مرات، وأن بلا إبراهيم ليست هي الأولى، أنه بني في زمن نوح، فيرون آثار في هذا أن الملائكة طافت البيت، كل هذه آثار نعم لكن لا تصح، ليس لها شيء صحيح. نعم
صلى الله عليه. وقال قصيف إنما سمي بالبيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار قط.
هذه الآية كلمات فيها بين الحكم التي تترتب على حج بيت الله الحرام، قال تعالى ليشهدوا منافع لهم، هذه الحكمة، المنافع دينية ودنيوية، المنافع الدنية ثواب الله ورضوانه و الكرامة التي عادها الله للمطيعين والمؤدين للمناسك، ومنافع دنيوية ما تحصل لهم من البيع والشراء والذبائح التي واللحوم التي تؤكل في أيام العيد، وغير ذلك من المنافع الدنيوية والتعارف، ومن المنافع كذلك تقوية الروابط بين المسلمين من الحكم، اجتماع المسلمين واتحادهم وتعاونهم فيما بينهم، يشهد منافع على دعوة إلى الله، تجد مكان خصبا في وقت الحج، لأنهم جمعوا للداعية من كل فج عميق، جمعوا له في مكان واحد، متى يجدهم؟ لن يجدهم، ولن يستطيع أحد أن يجمعهم، من الخلق ما يستطيع أحد. إنهم جاءوا باختيارهم كلهم، كل جاء باختياره، ما أحد يجبره إلى هذا المكان، ويرى أنه على أجر وأنه على خير، لكن البشر ما يستطيع أن يجمع الناس. جمعوا لك بين جبلين، عليك على الداعية أن يستغل هذا الموسم، يشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام المعلومات، أيضا هذا من الحكم، اسم الله في أيام معلومات من التسبيح والتهليل والتكفير في أيام الحج، التهليل والتكفير والتلبية والدعوة إلى الله، والذكر يكون من قول وفعل والصيام، كل هذا من المنافع، كل هذا من ذكر اسم الله، لأن صلي ذاكر لله والصائم ذاكر لله، كل متعبد ذاكر لله، والأيام معلومات هي أيام العشر على الصحيح، والأيام المعدودات أيام التشريق، أذكر الله في أيام معدودات أيام التشريق، والأيام المعدودات أيام العشر هو من الحجة. كما كان قال كان أبو هريرة بن عمر يخرجان إلى السوق أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما حتى يرتجع السوق، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر من ذكر الله. فصلى في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، فيذبحونها ويأكلون من لحومها ويتقربون بها إلى الله، فكلوا منها أمر الذبح، فالأصل الإنسان يأكل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما أكل من أذنه، ذبح مائة عليه الصلاة والسلام، ساق من المدينة إبل وساق علي من اليمن فكان الجميع مائة، فنحر عليه الصلاة والسلام بعدما رمى جنة العقبة يوم العيد نحر بيده الشريفة 63 وكلها ينحرها بيده الشريفة، كل واحدة قائمة معقولة يده اليسرى ينحرها قائمة، هذه السنة، الإبل تنحر وهي قائمة على ثلاث، يطعنها في الوحدة التي بين عصب العنق والصدر حتى تسقط ثم يجلس عليها. ولما رأى ابن عمر رجلا يذبح هذه باركة قال ابعثها قياما سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ابعثها قائمة انحرها وهي قائمة، وأما الغنم والبقر فإنها تذبح على جنبها الأيسر، البقر والغنم تذبحها مضجعة على جنبها الأيسر، والإبل تنحوها قائمة معقولة هذه الأسرة على ثلاث، قائمة على ثلاث يطعنها حتى تسقط موجزة عليها، لكن هذا يستطيع الأقوى من الرجال، الرسول فعل هذا 63 من يستطيع هذا، يذبح الشاة يتعب واحدها 63 على قدر سنة عمره عليه الصلاة والسلام، ثم أمر علي أن ينحر ما بقي 37، وهذا من العمل اللي عمله النبي، من الوظائف اللي عمله، ولهذا ليلة العيد نام مبكرا عليه الصلاة والسلام يتقوى على أعمال العيد، الوظائف يوم العيد أربعة كلها عملها، رمى لما صلى الفجر في مزدلفة صلى مبكر أول انشقاق الصبح فانشقاق الفجر، ثم ذكر الله هذا المشهد الحرام، لما أسفر جدا دفع إلى منى، ثم رمى جنة العقبة ضحى، وكان أسامة وبلال يظلانه بثوب، ثم ذهب إلى المنحر ونحر بيده الشريفة 63، ونحر علي البقية وأمر بها أن توزع كلها، ما ألقيت، توزع كلها جلودها وجلالها ولحومها على الفقراء على حتى ما بقي منها شيء، وأمر أن يأخذها من كل واحدة بضع قطعة، وطبخت فأكل شيء من لحمها وشرب ما قال فكأنه أكل منها كلها، ثم حلق رأسه وأمر حلق نحله على شقه الأيمن بدأ به ووزع الشعر على الناس الشعر والشعرتين التبرك به، ثم شقه الأيسر، ثم ركب ناقته ودخل من منى، دخل إلى مكة وطاف بالبيت طواف الإفاضة وأدركته صلاة الظهر في مكة، كل هذه الأعمال كلها انتهى منها، من يستطيع هذا؟ وهم يمشي على سيارة على بعيد يمشي من مزدلفة ولا ما في طرق مزفلسة، كل حجارة ومرتفعات الأرض ما هي مسهلة، ذكر الله عند المشهد الحرام بعد الفجر، ثم مشى ورمى جمرة العقبة، ثم حلق ثم ذبح 63، ثم حلق رأسه، ثم ركب ناقته وطاف طواف الإفاضة وأدرك صلاة الظهر، فصلى الظهر في مكة، ثم لما رجع إلى منى وجد أصحابه مجتمعين فصلى من تلك الصلاة، له نافلة ولهم فريضة، يجلس على ما رزقهم من بنات العام، فكلوا منها وأطعموا البائس وأطعموا فكلوا منها، أمر الله بالأكل اللي باح، وأطعموا البائس الفقير، الفقير الذي شد بؤسه وفقره، ثم ليقضوا تفثهم، يضع الإحرام، وضع الإحرام وحلق الرأس وتقريب الأظفار وقص الشارب، كل هذا من التفث، ثم يقضوا تفثهم ولوفوا نذورهم، من كان عنده نذر يفي بنذره، وليطوف ببيت العتيق طواف الإفاضة. كان ابن عمر رضي الله عنه يجتهد ويرى أن من قضاء التفث إذا حج وأراد أن يتحلل أخذ من رأسه ولحيته، ويتأول أن هذا من التفث اجتهاد منه، ولا وفق عليه الصحابة، وهذا اجتهاد رضي الله عنه فاحتج بعض الناس بفعل ابن عمر وقالوا إنه يجوز الأخذ من اللحية، وقالوا إن ابن عمر ما يأخذ من اللحية دائما مطلق على الإطلاق، إنما يأخذ إذا حل من حج يتحلل ويتعول أن هذا من التفث وأن هذا دخل في التحلل، وكان اجتهاد منه، هذا اجتهاد منه رضي الله عنه. نعم بارك الله، نقف على هذا الوقت. نعم التكبير الجماعي تكبير، لا ما هو بالظاهر، لا ما يلزم هذا يكون جماعي، يكبران فإذا سمعنا تكبيرهم صار كله يكبر وحده، يعني نبهان الناس إذا سمعنا التكبير تكبر، وليس المراد أنه جماعي أنهم مكبرات ثم يرفعون الصوت الناس بعدها، لا ليس هذا المراد. نعم ما من أيام عام الصالح في أحب الأمها أكثر من التسبيح والتهليل والتكبير، هو الشعار التحية والتكبير، يعني هو حتى القرآن من الذكر، هذا من ذكر الله، إذا يذكر اسم الله هذا من الذكر، هو الشعار، هو الذي ينبغي أن يكون هو الظاهر، ينبغي أن يكون هو الظاهر ويقرأ القرآن الأوقات واسعة، لكن ينبغي أن يكون التسبيح هو الظاهر ويجهر به، نعم هو الشعار الظاهر، نعم والقرآن معروف أنه في كل وقت، لكن ليظهر التسبيح، أي واحد تجده في الطريق ماشي وتلاقيه تسبيح تهليل تكبير، هذا معناه ماشي جالس والقرآن له الوقت. نعم
أحسن الله إليك. هذا السائل يقول ما هي كيفية مسح الرأس في الوضوء بالنسبة للمرأة، فهل عليها أن تمسح جميع شعرها؟
المرأة كالرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في وصف مسح أنه بدأ من مقدم رأسه إلى قفاه ثم رده إلى المكان الذي بدأ منه، رجل أو امرأة، أما مسترسل من الشعر بالنسبة للمرأة ليس عليها أن تمسح مسترسل من الشعر، يعني قد يسترسل الشعر يكون طويل، ها الضفائر بدأ من مقدم رأس إلى قفاه إلى حد الرقبة ثم رده المكان الذي بدأ منه. نعم
أحسن الله إليك. يقول الغسل المجزئ هل يكفي عن الوضوء؟
الغسل المجزئ يعني من عليه جنابة، الغسل المجزئ هو أن يعمم جسده بالماء إذا كان عليه جنابة، إذا نوى رفع الحدثين واستنجى قبل ذلك ولم ينتقض وضوءه كفى عند جمع من أهل العلم، أما إذا لم ينوي إلا رفع الحدث فلا يرتفع الحدث الأصغر، والأفضل والأحوط أن يتوضأ الإنسان، أن يتوضأ قبل أولا استنجى كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عائشة وفي حديث ميمونة كان يتوضأ يغسل فرجه وما حوله ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا يروص لشعره ثم يغسل شقه اليمين ثم يشق شعره اليسار، وفي حديث عائشة وميمونة أنه يؤخر غسل الرجلين يغسلهما آخرا لأنه ليس المكان ليس مبلط يزل ما فيه من التراب والطين، هذا هو الأفضل أن يكون يتوضأ أول ثم يكمل الغسل، لكن إذا نوى رفع الحدثين واستنجى أولا كفى، نوى رفع الحدثين يعني نوى أن يصلي به عند جمع أهل العلم، أما إذا نوى فلا. نعم
صلى الله عليك. هذه السائلة تقول ما هي عدة المرأة التي بلغت من العمر حوالي 50 عاما والدورة عندها مضطربة، مرة تأتيها بعد 4 أشهر ومرة أقل من ذلك ومرة أكثر، فهل تعتد 3 حيض وإن طالت المدة أفتون مأجورين؟
والله إذا كانت لها عدة كانت منتظمة، كانت دورة منتظمة تأتيها، الحنابلة يرون أنه لا حيض بعد 50 سنة، ولكن صواب أنها قد تأتي بعض النساء بعد 50، إذا كانت عادة منتظمة تعتد بالحيض، وإذا كانت غير منتظمة حتى قال ما لو ارتفع ولو بعد مدة طويلة مثل المرضع، إذا كانت تحيض ولو بعد مدة تعتد بالحيضات، أما تعتد بالحيض، أما إذا كانت إذا انقطع بالمرة فإنها تعتد بالأشهر، إلا إذا كان الدم دم فساد هذا ما هو دم عادة مستمر هذا ما فلا يعتبر دم فساد. نعم
صلى الله عليك. يقول السائل كما تعلمون حفظكم الله أن العلم يطلب من أهله، ولكن نحن بعيدون عن العلماء، فماذا تنصحنا به جزاك الله خيرا؟
أين هم؟ في أي مكان هذا؟
ما حدد أحسن الله منك.
ننصحك بالحمد لله الآن الوسائل مهيئة الآن، والتقنية الحديثة، وسائل الاتصالات تتصل بالهاتف، تتصل ترسل بالفاكس، كذلك تسمع الأشرطة، تسمع الدروس أيضا اللي تلقى في الشبكة الآن، كل هذه من الوسائل، تسأل من تريد أيضا بالهاتف، والحمد لله كتب كذلك تقرأ في كتب مطبوعة وموجودة متوفرة تطلبها تشتريها، كل هذا من الوسائل الحمد لله. نعم
صلى الله عليه وسلم يقول
لكن أنا صار كذا تأخذ من أهل العلم من أهل البصيرة المعروفين بسلامة المعتقد، لا تأخذ من عقيدته ليست سليمة أو فيها خلل، عليك أن تأخذ العلم ولا سيما يتعلق بالعقيدة من أهل العلم المعروف بالسلامة المعتقد السنة والجماعة. نعم
صلى الله عليه وسلم يقول هل إذا صليت على 10 جنائز في وقت واحد يكون لي أجر القراط في كل واحدة منها؟
نعم يرجع النبي قال من صلى على جنائز فله قراط، وهي جنائز عادة أنفس، كل نفس لها قراط، ما يكون كنفس واحدة، كل واحدة قراط الحمد لله. نعم
صلى الله عليه. يقول بعض الناس إذا جاءوا الإمام في التشهد الأخير ينتظرون حتى يسلم ثم يصلوا جماعة، ما رأي فضيلتكم؟
إذا كانوا جماعة فهم مخيرون، إن شاء الله دخلوا مع الإمام وإن شاء الله انتظروا حتى يسلم، أما إذا كان واحد فلا يعتبر عليه أن يدخل، عليه يدخل مع الجماعة. نعم
صلى الله عليه. يقول السائل هل تجب كتابة صلى الله عليه وسلم بعد كتابة اسم نبينا عليه الصلاة والسلام أم لا شيء على المسلم إذا تركها أحيانا؟
نعم العلماء والمحدثون ذكروا هذا، وأنه ينبغي أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، ولا يكفي أن يجعل رمز صاد أو صلعب، كل هذا شدد فيه ذكر أهل العلم قالوا لا ينبغي، أن هذا شيء قبيح كونه يكتب صاد أو صلعب، إنه صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله عملك. يقول السائل ما معنى قوله تعالى وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، وقوله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك؟
سبقت هذه الآية، سبق أن هؤلاء الذين إذا أصابهم يعني جاء خصم وساعة ورخاء نسبوها قالوا هذه من عند الله، وإن أصابهم جذب وقحط قالوا هذه من عندك يا محمد أصابنا بسببك، قالوا كلهم من عند الله، كلهم الحسنة والسيئة كلهم من عند الله، يعني كلهم من قضاء الله وقدره، الله قدر هذا وهذا ولا حكم بالغ. ثم قال ما أصابك من حسنة فمن الله يعني ولي تفضل بها، وما أصابك من سيئة من نفسك يعني بسبب ذنوبك قدرت عليك.
صلى الله عليه. يقول هل يجوز قراءة سورة الفاتحة وآية الكرسي والمعوذتين والإخلاص ومسحهما على جميع البدن كل يوم؟
ورد هذا في عند النوم، يقرأ المعوذتين قل هو الله أحد المعوذتين، يقرأ ينفث ثم يمسحه على رأسه ووجهه وما استطاع ثم يكررها مرة ثانية وثالثة، هذا اللي ورد. نعم ثلاث مكررها المرة، قل هو الله أحد ينفث قل أعوذ بالناس ثم يمسح ثم يعيده مرة ثانية وثالثة عند النوم، هكذا كلف النبي صلى الله عليه وسلم، وفق الله جميع طاعته صلى الله عليه وسلم.